برنامج أوسمة نبوية. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله وقتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في سلسلة أوسمة نبوية. هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الضيف المتحدث في هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. باسمكم أبدأ اللقاء هذا بالترحيب بفضيلته، فحياكم الله شيخ وأهلا بكم.
أهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في هذه السلسلة متحدثين ومستمعين.
اللهم آمين. وما زلنا الحقيقة في الحديث عن أوسمة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وهبها وأعطاها وقلدها لأناس من أمته قاموا بأفعال حسنة فقلدوا هذه الأوسمة النبوية الطاهرة. كنا شيخنا الكريم تحدثنا في لقاء ووسام سابق، ربما تحدثنا عرضا عن خيرية المحسنين إلى جيرانهم والمعتنين بهم، ولما تعلمونه من أهمية بسط القول في مسألة الجيران ولما أوصى بهم كثيرا عليه الصلاة والسلام. فنحن اليوم في وسام النبي صلى الله عليه وسلم للمحسنين إلى جيرانهم مرة أخرى. نحن اليوم في وسام للجيران، فما أصل وسام هذا اليوم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم في لقاء سابق مر بنا ذلك الوسام الشريف العظيم، وخير الجيران خيرهم لجاره، وهو حديث رواه الإمام ابن خزيمة بن حبان والحاكم في صحيحهم الثلاثة، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فهذا هو أصل هذا الوسام.
جميل. لعلنا هذه المرة شيخنا الكريم في بصنا للحديث عن الجار نعرف من هو الجار إذا ذكر سواء في الحديث أو غيره، وما حدوده في الشريعة.
أحسنت، هذا مهم جدا حقيقة، وهي قضية تعريف الجار أو ما حدوده في الواقع. الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد عدد الجيران بناء على بعض الآثار الواردة في ذلك، لكن التحقيق هو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد عدد الجيران شيء. وأما ما هو دارج على الألسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصاب بسابع جار، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام عد الجيران 40 بيت مع كل جهة، فإن هذه أحاديث لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن اختار جماعة من المحققين كابن قدامة رحمه الله وغيره من العلماء بأن تحديد الجيران راجع للعرف، راجع للعرف، فما عد الناس جارا فهو جار، وهو أقرب الأقوال، لأن هذه القضايا إذا لم يأتي فيها ضابط في الشريعة فإن مردها إلى العرف كالعادة في مثل هذه المسائل. وقد قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فالعرف حدودي. فكل ما أتى في الشريعة إطلاقه مثل الحرز الذي هو الذي اختلف الفقهاء في ضبطه فيما يتعلق بالقطع في السارق. إن من شروط القطع في السرقة أن يكون السارق قد سرق من حرز، يعني من مال محرز مثلا ممنوع أو عليه علامات الحفظ ونحو ذلك. ما هو ضابط هذا الحرز؟ تختلف البلدان، تختلف الأماكن، تختلف الأعراف فيها. فيقال هذا مثال من الأمثلة على المعاني التي لم يحددها الشرع فترد حينئذ للعرف. فلو أن الناس مثلا إذا أوقفوا سياراتهم عند أبوابهم وأغلقوها بالنوافذ وأغلقوا الأبواب واعتبر ذلك عرفا حرزا فهو حرز. فلو جاء أحد وسرق من هذه السيارة ما يقول هذه سيارة في الخلاء أو في الهواء الطلق وليست بمال محرز فيتجرى ويسرق. واضح؟ لكن تعرف الناس على أن السيارة لابد أن تدخل في المرآب أو في الكراج زين، وأن السيارة لا تعتبر محرزة إلا بمثل هذا، هذا أيضا عرف مؤثر. هكذا موضوع الجيران لم يأتي دليل صحيح صريح في تحديد الجيرة. إذن إلى ماذا نعود؟ نعود إلى العرف. وغالب الناس غالبا يجمعهم يعني إما مسجد واحد الآن أو مجموعة أبيات على اليمين ربما ثلاثة أربعة، ومن
العمارة السكنية
أحيانا العمارة السكنية واحدة فعلا هذا شيء موجود إلى آخر يرد إلى العرف. فما تعرف الناس عليه أنهم كلهم داخل في حدود الجيرة فهذه تثبت لهم أحكام الجيران. لكن كلما زادت القرابة يعني أقصد زادت المسافة المكانية فالحق للأقرب الأقرب. ولهذا لما سئلت عائشة أو سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم القرب في هذا الموضوع.
أنت ذكرت الآن حديثا واحدا وعند قراءتي لشيء حول هذه الحلقة وحول هذا الوسام عن الجيران وجدت يعني مجموعة من الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كلها توصي بالجار وتحتفي به وتحفز على العناية به.
نعم أحسنت. الحقيقة أن يعني ذكر هذه الأحاديث من الأهمية بمكان، لأن بعض الناس أحيانا يظن أنه لما تلقى هذه الأشياء من والديه أو من منهج مدرسي يظن أن ما يعني أن أولاده مثلا خاصة إذا كانوا في بلاد غير إسلامية لا تدرس مثل هذه المعاني ربما يرون أن هذه الأشياء واضحة وبينة. والواقع أن مثل هذه المعاني حتى ولو كانت واضحة ينبغي أن يذكر بها الإنسان، أن يذكر بها الإنسان نفسه ويذكرها من حوله خاصة أبنائه يربيهم على هذا المعنى الكريم الكبير الذي جاءت به الشريعة. يعني مثلا حينما يقرأ الإنسان قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما زال جبريل يوصيني، شوف ما زال فعل يدل على التفاعل والتكرار الاستمرار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظن من شدة الوصاية به أن له نصيبا في الميراث. ولا شك أن هذه يعني هذا معنى بعيد جدا في الدلالة أو ظاهر جدا في الدلالة عمق مكانة الجار. أشرنا إشارة عابرة في لقاء سابق إلى قضية المراتب التي تعامل بها الشرع في العلاقة مع الجيران، وقد جمعت أكثرها في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يحسن إلى جاره، وفي رواية فليكرم جاره. فهنا مرتبتان يعني أصليتان وبينهما مرتبة واحدة وهي قضية كف الأذى ثم التوسط، يعني لا يصل إلى أصحابه خير لكن كان عنده شر والعياذ بالله يكفه، لكن ليس منه شر وليس عنده خير، هذه مرحلة متوسطة. وأفضلها وأكرمها أن يتقدم الإنسان في هذه الميادين ليكون مكرما ومحسنا لجاره. وهنا أيضا مثال يا أبا أسامة على قضية العرف، قل بأي شيء أحسن وبأي شيء أكرمه؟ نقول أيضا بما دل عليه العرف، فكلما عده الناس عرفا من الإكرام والإحسان فافعله. عندك مناسبة وجرت العادة بأن هذا الجار لها فليدعى، جت مناسبة عياد التقيتم وهكذا. أيضا إذا ذنت لي يعني من النصوص التي ذكر في هذا المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الجاري حينما حلف ثلاث مرات وهو الصادق المصدوق فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني من لا يؤمن جاره غوائله وشروره. فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في جملة مقرة ثلاث مرات. ولا شك أن هذا وعيد عظيم يدل على أن أذية الجار من الكبائر، من الكبائر.
وفي حديث آخر أحد الأصحاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى جاره ثم أوصاه نعم. بالصبر.
نعم هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد أن رجلا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أذية جاره، فقال صلى الله عليه وسلم أرجعه مرة لعل الأمور تصلح، لعلهم يحاولون أن يعني يصلحوا الحال مرتين ثلاثة ما في فائدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأخرج متاعك واجعله في الطريق حتى يراه الناس، فإذا رآه الناس إيش ماذا سيقولون يا أبو أسامة؟ ما الذي أخرج متاعه الطريق؟ سيحدث عندهم سؤال، انظر حتى طريقة العجيبة في إصلاح الخطأ. فكان الناس يرونه ما بالك يا فلان لماذا أخرج المتاع في الطريق؟ قال آذاني جاري، فجعل الناس يسبونه ويلعنونه إلى آخره. ليس هذا إجازة للعن لكنه عبارة عن شيء سيقع. فقال جار أدخل متاعك والله لا يصيبك مني أذى، لا يصيبك مني أذى. هذا أسلوب أحيانا يعني قد يبتلى الناس بجار سوء، إما تأتي الأذية منه أو من أولاده أو يعني مثل وضع السيارة أمام الموقع، أحيانا وضع أكرمكم الله النفايات ونحو ذلك. فقد يحتاج الإنسان إلى بعض هذه الأساليب التي يحاول أن يكف بها شر جاره.
نعم. جميل. الجيران أنواع.
نعم.
ما هي هذه الأنواع؟
نمر بها اختصارا لأننا أشرنا إليه في لقاء سابق، لنحاول أن نبسط القول في بعض صور الخيرية كيف يكون الإنسان يحقق هذه الخيرية. الجار المسلم القريب هذا هو أعلى الجيران. الجار المسلم غير القرابة، الجار الكافر. الجار الكافر هذا من جهة القرب والديانة، لكن من جهة الحضر والسفر فإن الشرع جعلهم على نوعين، ثم تجار دائم في المكان ثابت، وثم تجار يصحب الإنسان في السفر كما قال الله عز وجل والصاحب بالجنب وابن السبيل. والصاحب بالجنب وابن السبيل. نعم.
إذا
الجار القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. نعم.
إذا أتينا إلى الجوانب فعلا التي تتحقق معها الخيرية في العناية بالجار والإحسان إليه، ما هي برأيك أبرز ما يمكن أن يقال في مسألة الاحتفاء والعناية بالجار؟
نعم. إذا أذنت لي ذكرت الآن يعني حقيقة نفيس عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية العناية بحقوق الجيران، حينما خاطب النساء خطابا خاصا في هذه القضية فقال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشات، حتى لو لم تجد إلا ظلفا، الظلف الذي هو أحد قسمي قدم الأشات، ليس عندها إلا هذا فلا تحقرن أن تهديها لجارتها. وإذا توجه الخطاب للرجال وتوجه الخطاب للنساء على ما يدل هذا، لا شك أنه يدل على عناية سائقة في قضية الجيرة. وفيه أيضا والله أعلم إشارة إلى أن الشرع يتشوف إلى توثيق العلاقات بين الرجال وبين النساء، وليست فقط العلاقة تكون صحة العبارة بين الأرباب أرباب البيوت أو الرجال فقط، لا، بين الرجال وبين النساء. ومن أقوى صور توثيق هذه العلاقة هي قضية التهدي، تهادوا تحابوا كما جاء في الأثر.
جميل.
فلنعود إلى سؤالك الكريم،
الجوانب الخيرية.
الجوانب الخيرية الحقيقة وقعوا على بعض الآثار المروية عن بعض السلف الصالح رضي الله عنهم وتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا تصح، في فرز جميل جدا وتعداد رائع لنماذج من الصور التي يمكن تتحقق بها الخيرية. قال رحمه الله في قال جارك إن استقرضك أرضته، احتاج يبي أصابته يعني جائحة مالية نكسة مالية إلى آخره فاستقرضك، فإن من صور الإكرام للجار والإحسان إليه أن تمد يدك إليه. هذا من حيث الجملة طبعا، حينما نتكلم نحن لا أحد يعترض علينا بحالات استثنائية أن هذا الجار لعاب أو سفيه لا يسن تصرف في المال. نحن كما تفضلت نحن نتحدث بالظروف العادية في الظروف الطبيعية التي يفترض اكتمال باقي المعاني والمسوغات الشرعية لمثل هذا الفعل. فيقرضك فأقرض، فإن إقراضك للجار أجره أعظم. لماذا أجره أعظم أو أين الدليل على ذلك؟ لأنك داخل في قوله عليه الصلاة والسلام فليحسن إلى جاره فليكرم جاره، فأنت بهذا أحسنت إليه وأكرمته. قال وإن استعانك أعنته، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من جملة الصدقات تعين الرجل على دابته فتحمله عليه له صدقة، فإذا كانت هذه في حق جار فهم باب أولى. قد يقول قائل يعني مثل لي عطني مثالا، فأقول له أحيانا قد يكون جارك من كبار السن قد يكون أتى إلى بيته بأغراض سيرة من السوق يريد أن يدخلها، فلا تنتظر أن يناديك. كثير من الأحرار لا يعني يطيقون أن يستعينوا بحد، نفوسهم عزيزة لا يعني يطلب أحد، لكن هذه شيمة مبادرين وشيمة أهل الشهام والمروءة. إذا رأى انطلق مباشرة هو وبادر، سعد يا عم أنا أحملها عنك، أنا أدخلها إلى إذن لي بس وهذه الطريق أنا أضعها عنك. أيضا وهو خارج أحيانا يريد أن يحمل بعض الأمتع، يريد أن يسافر، عنده شنط، ليس عنده أولاد قريب منه ولا عنده خادم يحمله يحمل هذه الأمتع معه، فهنا تأتي المغادرة، هنا يأتي اللطف. وتصور أبا أسامة ما هو الأثر النفسي الذي سيكون في نفس الجار حينما يرى من جاره مثل هذه المغادرة. قال وإذا مرض عدته، وإذا كان حقا عاما للمسلمين فهو في الجيران أكد وأوضح. قال وإن احتاج أعطيته، لاحظ إن احتاج أعطيته، لا يلزم بالضرورة أن يظهر لك هذه الحاجة، قد تشتهر مصيبته المالية مثلا، قد يشهر عند الناس أنه سان فقير، لا تنتظر أن يمده إليك أو يطرق بابك ويقول يا فلان أقرضني فتذل ماء وجهها، بل احمد الله عز وجل أن وفقت للمبادرة، واجعل منة لله سبحانه وتعالى أولا أن جعلك موضعا لقضاء وعيد الناس.
صحيح. في زماننا هذا شيخ ممكن ترى يعني حصل له مثلا حادث سيارة
أو لا قدر، وأنت تعرف أن ظروف الحول المادية لا يستطيع أن يصلح السيارة مباشرة، ممكن أن تذهب إلى الورشة وتقول ترى السيارة هذه سلاحها علي فتورثها عندي، لا تسأل صاحب السيارة، سيكون وقعها عظيما جدا. قال وإن افتقر عدت عليه، يعني بشيء من المال وهي قريبة من قبة الحاجة. قال وإن أصابه خير هنأته، إن أصابه خير هنأته، سواء هو أو أحد أولاده، لأن نجاح الأولاد نجاح للوالد، قد يتفوق أحد بدراسة يحصل على شهادة عالية، يعود من سفر يتزوج أحد الأولاد، فالمادرة بالتهاني هذه لها أثر عجيب في النفوس وفي تحقيق الودية والتواد والخيرية بين الجيران. قال وإن أصابته مصيبة عليته، وهذه ظاهرة جدا، لأن الإنسان من شيمته ومرؤته يقف في الأفراح كما يقف في الأفراح. قال وإذا مات تبعت جنازته، فإذا كان هذا أيضا حقا عمل لعموم المسلمين فهو في الجيران أكد وأظهر. قال وانظر إلى الجمل ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. في القديم لم يكن هناك تنظيمات فدية تمنع يعني أو تحدد البناء أو شيء من هذا القبيل، لا، لأن هذه قيلت في زمن يلا بحسب الكيس وحسب الأموال يستطيع الإنسان أن يرفع البناء، فيقول من حق جارك عليك ألا ترفع البناء عليه إذا كان هذا الرفع يؤدي إلى كشف العورات مثلا. لا، قد يقول أنا أصلا ما عندي مشكلة، لكن قد يحجب عنه الريح، يحجب عن أشياء معينة هي مملة. قال ولا تؤذيه، شفرقي، لا تؤذيه بريح قدرك إلا تغرف له. بعض الناس ما شاء الله لا تنفئ ناره، يوميا الطعام عنده متنوع، وجاره المسكين ليس له عظ إلا مجرد شم الريح. وهذا يلتقي مع حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق الذي أشرنا له في لقاء سابق،
يا أبا ذر
نعم، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأصب جيرانك منها بمعروف. قال وإن اشتريت فاكهة فأهدله، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. رأيت هذا الرقي؟
ويبدو شيخنا الكريم لأن الوقت انتهى، لو عدنا إلى أعرافنا في هذا الزمن لوجدنا يعني أمثلة كثيرة جدا يمكن أن نرسم بها إلى الجيران
جدا، والحمد لله النماذج مشرقة موجودة. لكني أؤكد على نقطة وهي وصيتي لأهل المدن بالذات الكبرى، لا تذهبن عنكم المدينة جمال وروحة جمال وبريقة هذه الخيرية في التعامل مع الجيران.
جزاكم الله خير شيخ عمر، وجزاك الله خير أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقاتنا في سلسلة أوسمة نبوية التي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول